بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الزهد في الدنيا، وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأمل كيف أن الله تعالى ينبه الناس على حقيقة الدنيا، وتأمل كيف افتتحت الآية بقوله اعلموا، لأن الأمر عظيم، فمن انكشفت له حقيقة الدنيا فاز فيها، لأنه يعلم أنها كما أخبر الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب كلعب الصبيان سرعان ما ينتهي. كم لعبنا في صبانا والآن لم يبق من اللعب شيء، وهكذا الدنيا. قال: ولهو، كما يلهو الناس بالشهوات والملذات ثم لا يجدون لها ثمرة وعاقبة، فهكذا يصور الله تعالى لنا الدنيا. الدنيا تكون لعبا ولهوا لمن عاش لأجلها، وأما من عاش في الدنيا لأجل الآخرة فالدنيا بالنسبة له تكون مزرعة للآخرة، تكون لها قيمة عظيمة لأنها الممر إلى الدار الآخرة، فيزرع في دنياه الأعمال الصالحة حتى يجني الحسنات يوم القيامة. أما الذي ما يعرف حقيقة الدنيا يريد أن يلعب فيها ويلهو فيها، وانظر كيف يهون الله تعالى من شأن الدنيا، يقول لعب ولهو، وهذا إنما يقال في الشيء الذي لا قيمة له، يقول هذا مجرد لعب، هذا مجرد لهو لا قيمة له. هذا لمن عاش في الدنيا لأجل الدنيا ما تكون لها قيمة، إن الذي يعيش لأجل الدنيا لا يقدم شيئا لآخرته، ينتقل إلى الدار الآخرة وما قدم شيئا لنفسه، ما قدم شيئا من الأعمال الصالحة، فكأنه إنما لعب ولها في الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهذا اللعب واللهو سبحان الله تختلف صوره. سبحان الله، تجد الطفل الصغير يلعب في صباه، لكن المشكلة أن يستمر هذا اللعب إلى ما بعد البلوغ وإلى طيلة عمر الإنسان في الدنيا للأسف، لكن تتغير صورة اللعب، لأن الإنسان الذي يعيش لأجل الدنيا كما أنه لا يعرف الحقيقة في صغره، تقول هذا صغير ما يعرف هذه الحقائق، طيب عندما كبر هل عرف حقيقة الدنيا؟ للأسف هو يكبر ويكون عمره 30 سنة 40 سنة 60 سنة، لكنه في الحقيقة كالطفل الصغير بالنظر إلى الدنيا، فكأنه لا عقل له، يريد فقط أن يمتع نفسه، إذن هو يلعب ويلهو في الحقيقة لكن بصورة أخرى. انظر إلى طفل الصغير يلعب بسيارات مثلا، فإذا كبر وأصبح شابا أخذ سيارة وبدأ يلعب فيها، هي صورة تتنوع، هي صورة واحدة هي من اللعب لكن تتنوع صورتها. وهكذا كل من يعصي الله تعالى ويلتهي بملذات الدنيا وشهواته فهو يلعب في الحقيقة، لأنه لا يعد لآخرته شيئا، هذه البنت الصغيرة تلعب بالعرائس، ثم بعد ذلك تكبر وتلعب بوجهها بالموضات وتتزين وتظن أنها يعني عاقلة وأنها يعني تفعل أحسن الأمور في الدنيا، وهي في الحقيقة تلعب وتلهو، ما تجد شيئا لهذه الأعمال عند الله تعالى. وهكذا الذي يعني يلعب بالشهوات والمحرمات، في الزنا، في الخمور، في المخدرات، في هذه كلها لعب، الذي همه جمع المال بالتجارات والعقارات ويضيع صلاته ويضيع دينه، فهذا في الحقيقة يلعب ويلهو، وهو يظن أنه هو الذي يعرف كيف يعيش في الدنيا، ولكنه ما عرف حقيقة الدنيا. قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. وزينة، سبحان الله، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالزينة محببة للنفوس، تجد كل إنسان يريد أن يزين ما عنده، يريد يزين سيارته، يزين بيته، يزين غرفته، يزين كل شيء. النفوس تبتهج بالزينة وتحب الزينة، لكن هذه الزينة ما فائدتها؟ ما حقيقتها؟ زين قلبك بالإيمان، زين أعمالك بالأعمال الصالحة، زين جوارحك بالأخلاق الحسنة. أما أن تزين شيئا فانيا لن تجد من ورائه أي فائدة، فهذا في الحقيقة لا مصلحة فيه، ويعرض عنه أصحاب العقول الراجحة. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على عبد الله بن عمرو بن العاص وأمه رضي الله عنهم، وهما يطينان حائطا لهما قد وهى، يعني الحائط أصبح قديما، فجعل عليه الطين، هو لن يسقط لكن من باب التزيين ومن باب الإصلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله. قال: يا رسول الله، حائط لنا وهى، يعني أصبح قديما، فنحن نطينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. يعني لا تشتغل في دنياك بأمور لا تنفعك في الآخرة، عندما تزين حائطك أو سيارتك أو بيتك أو للأسف اليوم ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى حياتنا؟ كلها زينة، كلها أثاث، كلها كماليات، للأسف غرتنا الدنيا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال: وزينة، تأمل، ثم قال: وتفاخر بينكم. كل واحد يزين ما عنده ثم يحصل تفاخر، أنا بيتي أحسن من بيتك، سيارتي أحسن من سيارتك، وهكذا كل واحد يتفاخر على الآخر بما عنده من متاع الدنيا. قل: متاع الدنيا قليل. قال: وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا الذي يتنافس فيه الناس، تكاثر في الأموال، ما يشبع الإنسان من المال، فتنة أمة المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان عنده ما يكفيه، كان عنده ملايين يريد أن يكثرها، عنده مليارات يريد أن يكثرها، ما يشبع. ممكن تكفي هذه الأموال لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاد أولاده، لكن ما يشبع. تكاثر، ليش فلان عنده أنا ما عندي؟ ليش فلان عنده أكثر مني؟ وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم يبين الله تعالى سرعة زوال الدنيا. قال في هذا المثل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث نزل على الأرض فأنبتت الأرض النبات من الأزهار الجميلة والأشجار الحسنة والثمار الطيبة اللذيذة، أعجب الكفار، الكفار يعني الزراع، لأن كلمة الكفر تدل على التغطية التامة، والمزارع يحرث الأرض، شق الأرض، يضع فيها البذور، ثم يغطي البذور في الأرض، فيسمى الزارع كافرا، وليس كافر يعني بالمعنى الديني، هو مؤمن مثلا أو مسلم، لكن يسمى كافرا من حيث اللغة. وهكذا قال الله تعالى: أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراع كما في الآية الأخرى. وأيضا كأن العدول عن تسمية المزارع هنا مزارعا أو حارثا وسماه بهذا الاسم للإشارة إلى أن الذي يعجب بالدنيا في الحقيقة هم الكفار، أما المؤمن ما يعجب بالدنيا، المؤمن يعرف أنها فانية فما يعجب بها. فقال أعجب الكفار نباته، لما يخرج النبات الجميل يتعجبون من حسنه وتتعلق القلوب به، ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني يبلغ أشده ثم يصفر بعد خضرته، ثم يكون حطاما، يتكسر ويتفتت يكون حطاما. هكذا مثل الدنيا. ولذلك الإنسان عندما ينظر في حقيقة عمره هكذا يبدأ العمر طفولة، ثم يكبر شيئا فشيئا فيكون شابا كما قال هنا، ثم يهيج في شبابه، وربما أعجب بشبابه وقوته وحركته في دنياه، ثم يكون حطاما يصبح شيخا كبيرا. هكذا الدنيا. وكما تأمل هذا الزرع، مهما يعني عاش الزرع أو كان يعني لشهور أو سنوات، ثم مآله إلى أن يكون حطاما. وهكذا الدنيا كلها مآلها إلى الزوال. فهذا مثل في سرعة زوال الدنيا وفنائها. قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا ترهيب وترغيب. إذن إذا علمتم أن الدنيا فانية سريعة الزوال فأعدوا للآخرة، وأنت تختار ماذا تريد في الآخرة. في الآخرة عذاب شديد لمن تعلق بالدنيا ونسي الآخرة وآثر الدنيا على الآخرة، فما عبد ربه وما صلى والتهب الدنيا، هذا له العذاب الشديد. ومغفرة من الله ورضوان لمن آثر الآخرة على الدنيا، لمن استعد للآخرة وعمل لها. ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع سريع الزوال، متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع يغر الناس يغترون به ولكنه زائل لا حقيقة له. قال وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أما يخبر الله تعالى في هذه الآية عن أنواع الملذات في الدنيا، فبدأ بفتنة النساء التي هي أضر فتنة على الرجال في الدنيا. هذه الفتنة فتنة النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء. والله تعالى لما يفصل لنا الشهوات هنا حتى نحذر، حتى ما تتعلق قلوبنا بهذه الشهوات. نعم هذه الشهوات منها ما هو مباح ومنها ما هو حرام، فالمسلم يأخذ من المباح ما يعينه على طاعة الله، ما يحتاج إليه في الدنيا، ما يدفع عنه الحرام ويعرض عن الشهوات المحرمة. نعم يتزوج من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، عندك الحلال واسع والحمد لله. لكن أن يتعلق قلبه بالنساء إذا تساهل في النظر المحرم فيقع بعد ذلك في الفاحشة والعياذ بالله، أو يتدنس قلبه بهذه الشهوات، بشهوة النساء وصور النساء، فيفسد عليه قلبه، تفسد عليه عبادته. ربما قام يصلي تذكر صور النساء، يقرأ قرآن ما يشعر بلذة. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بفتنة النساء. بعض الشباب كان يقول وقعت في الزنا بسبب ماذا؟ يقول كنت أرى بعض الأفلام الخليعة، فتعلق قلبي تعلقا شديدا بهذا الأمر، فما وجدت إلا أني أدفع لهذا الأمر حتى وقعت في الفاحشة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن هذه الفتنة الأولى. ثم قال والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. والبنين يعني إذا كاثر من الأولاد بنية المفاخرة فهذا يعني محرم، لأنه أراد السمعة والمفاخرة عندما يقال عندي 20 من الولد. لكن إذا أراد أن يكثر من نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون أولاده صالحين مصلحين، أن يكون أولاده يعبدون الله، يكثر من نسل الأمة، فهذا مطلوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أيضا هذا حب المال، أن يتعلق قلبه بالمال الكثير. القناطير المقنطرة يعني الأموال الكثيرة من الذهب والفضة. وهكذا كم تعبدت قلوب كثير من الناس اليوم للدينار والدرهم، للمال، تجد حياته كلها لكسب المال، مشاريع وتجارات. لا بأس أن الإنسان إذا فتح الله تعالى له في هذه الأبواب أن يكسب المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمة المال الصالح للعبد الصالح، للرجل الصالح، لأنه يستعمل هذا المال فيما يحبه الله، يسد به حاجات الفقراء والمساكين، ويقضي دين المديونين، ويفرج كروب المكروبين. هذا أمر عظيم جدا. لكن أن يكون هذا المال فتنة له ولا يعرف حق الله فيه ويعصي الله بهذا المال ويبخل به، فهنا الفتنة. قال والخيل المسومة. والخيل المسومة يعني التي عليها السيمة، يعني العلامة من الغرة والتحجيل، وهذه يعني علامة على جودتها وأصالتها، فهذه أحب إلى القلوب من غيرها. فالخيل آلة من آلات الجهاد والحرب في الزمان الماضي، وسترجع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أشراط الساعة أن الجيش الذي يقاتل الكفار من الروم في الملحمة الكبرى يكونون على الخيول مثلا، فهذه سترجع العاديات ضبحا. فالخيل المسومة إذا قصد صاحبها أن تكون وسيلة للجهاد في سبيل الله يؤجر عليها، أما إذا أراد المفاخرة والسمعة فهذا هو المحرم، وهذه الفتنة فيها. قال والأنعام والحرث. الأنعام، أن ينشغل ببهيمة الأنعام من الإبل، من البقر، من الغنم، في تكثيرها، تكثير نسلها. فإذا كان قلبه معلقا بها وينشغل بها عن دين الله وفقط يريد المكاثرة بالأموال، أن يبيع هذه الأنعام ويحصل مالا كثيرا، فهذا يدخل في حب المال، يفتتن بها. وأما إذا استعملها في طاعة الله تعالى أو كثرها وينفع بها الفقراء والمساكين، لأن من أفضل الصدقات ما يحبه الناس، ومن أعظم أو من أحب المأكولات إلى الناس اللحم، فإذا زاد عددها عنده يتصدق بها. ومن أعظم الصدقات يعني إعارة المنيحة، يعني من العنز مثلا، أو بحيث أنه يشرب الفقير منها ثم يرجعها مثلا، فهذه يعني أيضا من يعني الفتن التي يعني يتعلق بها الناس. والحرث يعني الزروع، كما الآن تتعلق نفوس الناس بالبساتين والمزارع وينشغلون بها وبتثميرها، لكن يعني ربما ينسى أن يؤدي زكاتها أو أن يعني ينفق على الفقراء والمساكين منها، فهنا تكمن الفتنة، أن يعني ينشغل بهذه الشهوات والملذات عن دينه وعن صلاته وعن إقامة يعني دين الله تعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا يعني في آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع الربا، وهذا يدل على حب المال حتى أنه ما يبالي أن يكسب المال من الربا والحرام. قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، هو الحرث، رضيتم بالزرع يشغله عن دينه وعن طاعة الله، وأخذتم أذناب البقر، هذه يعني فتنة الأنعام، فقط همه بهيمة الأنعام، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا واقع الأمة اليوم، واقع الأمة اليوم للأسف في ذل وخزي، ما بعده خزي. فإذا أردنا أن نصلح واقعنا وأن تعود لنا عزتنا وقوتنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الحل والعلاج، قال: لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذه العلامات موجودة اليوم من الاغترار بالدنيا وحب المال والأنعام والزروع وترك الجهاد في سبيل الله. إذن الذل يخيم على الأمة. طيب ما العلاج؟ قال: حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا واجب كل مسلم اليوم، وهو يرى إخوانه يقتلون وما يملك شيئا لهم إلا أن يرجع إلى دينه وأن يدعو الله تعالى لهم. والله لو أصلح كل واحد نفسه أولا، بدأ بنفسه، كل مسلم ومسلمة، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حاكما أو محكوما، أصلح نفسه، بدأ بنفسه، كلنا أمة واحدة، كلنا على قلب واحد، إذا رجعنا إلى دين الله تعالى تغير واقع الأمة تلقائيا، تتغير الأمة تلقائيا. لأن إذا عاد المسلمون إلى دين، نحن ما نفرض المستحيل، لابد أن يكون هناك من أصحاب المعاصي والفجور، لكن على الأقل تصبح هذه السمة الغالبة على الأمة. ما تصبح السمة الغالبة على الأمة ترك الصلاة وتضيع الدين واتباع الشهوات والوقوع في الزنا والربا، لا، تصبح السمة الغالبة على الأمة التقوى، الإيمان، العمل الصالح. تخيل 70% من الأمة على الصلاح والتقوى، هؤلاء ستجتمع كلمتهم، تتآلف قلوبهم، سيكونون قوة عالمية وسيجاهدون في سبيل الله. فهذا ما يكون إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم رجوعا صادقا. حتى ترجعوا إلى دينكم، نسأل الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى نصرة إخوانهم. فهذه شهوات ذكرها الله تعالى هنا في هذه الآية، ثم حذر من الاغترار بها، قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع فاني، والله عنده حسن الثواب أو حسن المآب، نعم، والله عنده حسن المآب، هناك الرجوع الحسن إلى الله تعالى في الجنة. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا يشمل كل الشهوات المذكورة، تأمل، جنات تجري من تحتها الأنهار، في الجنات الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث، كل شيء، كل متاع، كل نعيم. ولما كان أرغب شيء إلى النفوس فتنة النساء كما قدمها في الآية، خصها بالذكر، قال: وأزواج مطهرة. ثم جاء النعيم الذي لا مثيل له في الدنيا، قال: ورضوان من الله. هذا نعيم روحي، عندما توقن أن الله قد رضي عنك وأدخلك دار كرامته، الله أكبر، هذا ما بعده نعيم. ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يحفظ إخواننا المستضعفين في غزة وأن ينصرهم على عدوهم، نسأل الله تعالى أن يحفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم وشبابهم، نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يفك حصارهم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.